وأهلا.
السائل من اليمن استعرضنا سؤالا له في الحلقة الماضية، بقي له هذا السؤال. يقول: فضيلة الشيخ، وجدت في إحدى القرى أناس يضعون قطعة جريد بجانب الميت بدعوى أنها تلين من جسد الميت، وفوق القبر يوضع قارورة مملوءة بالماء والحبوب، فما حكم عملهم هذا؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أعلم أنه يريد أنهم يجعلونها في القبر، هذا الذي يظهر. وعلى كل نقول: وضع الجريدة مع الميت في القبر أو في الكفن أو على القبر بعد الدفن، كل ذلك من البدع.
طيب.
التي ينهى عنها، وهي لا تنفع الميت. ومن زعم من الناس أن وضع الجريدة على القبر بعد الدفن له أصل في السنة، وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قالوا: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يخفف العذاب عن هذين الرجلين ما لم يلبسا، فلنضع جريدة رطبة على الميت يخفف عنه العذاب. فنقول: هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضعها على كل قبر، وإنما وضعها على قبرين كشف له أنهما يعذبان. ووضع الجريدة على الميت على القبر يعني أن القبر أن صاحب القبر يعذب، وهذا سوء ظن بالميت ورجم بالغيب، فنحن لا نعلم هل يعذب أو لا. لذلك ينهى عن هذا من وجهين: أولا أنه بدعة، والثاني أنه إساءة ظن بالميت، بل والثالث أنه رجم بالغيب. أما الأمر الثاني العجيب الذي ذكره السائل، وهو أنهم يضعون جرة ماء وحولها حبوب، فلعلهم يريدون أن يفطر بها الميت في الصباح، كل صباح، ربما يظنون هذا، وهذا غلط، غلط عظيم. هذا عبث ولا فائدة منه إطلاقا، ولا علمنا أحدا قاله. والواجب على هذا الأخ الذي رأى أهل هذه القرية أن يكون نصحهم وبين لهم أن هذا بدعة وعبث وسفه، ولعله فعل ذلك لكن لم يذكره في السؤال. فإن كان قد حصل فهذا المطلوب، وعليه أن يتابع ويخرج إليهم وينظر هل كفوا عن هذا أم لا. وإن لم يكن فعل، أي لم ينصحهم، فلينصحهم، فلعل الله أن يهديهم على يده فيكون له في ذلك خير. نعم.
فضيلة الشيخ، تدريس العقيدة أمر مهم، فماذا يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله حيال ذلك؟
الواقع يا أخ عبد الكريم،
نعم،
أن الناس عندهم جهل كثير في العقيدة وغير العقيدة، لكن الحمد لله بشرى الناس عندهم إقبال الآن على العلم.
طيب.
وبعضهم عنده إقبال زائد يغالي حتى في العقيدة، يتكلم في أشياء ما تكلم بها السلف، يريد إثباتها. لكن على طلبة العلم أن يكلموا الناس بحسب الحال. فمثلا إذا رأينا أهل قرية انحرفوا في العقيدة، نركز على العقيدة ونبحث فيها بحثا قويا. وإذا رأينا آخرين فرطوا في صلاة الجماعة، تكلمنا في الجماعة، يعني تكون الدعوة والإلحاء فيها على حسب ما تطلع الحال. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمثلا إذا رأينا أناسا يقيمون الصلاة كما ينبغي وعندهم تفريط في الزكاة، فهل نركز على الصلاة لأنها أهم من الزكاة، أو نركز على الزكاة لأنهم مفرطون فيها؟ الجواب الثاني، ما نذهب نتكلم في الصلاة وهم قد أقاموها كما ينبغي. فلكل حال مقال، والحكيم يفعل ما يرى الناس في ضرورة إليه، سواء في العقيدة أو في أعمال الجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل كمال الدين من السودان ومقيم بالمملكة، يقول: إنسان يرغب في طلب العلم الشرعي ولكنه كثير الشرود والفكر والتفكير والنسيان، ولا يحفظ بسهولة إلا بعد فترة تستمر كثيرا من الوقت، مع العلم بأنه يقضي وقته في الأشياء النافعة مثل الاستماع إلى الأشرطة الشرعية وإلى إذاعة القرآن الكريم والمحاضرات، فبماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ بأي شيء يبدأ بالكتب؟
أقول الأخ لا يأس من رحمة الله، وليثابر على طلب العلم، والشروط الذي يحصل له قد يرده الله عز وجل. وأنصحه أولا أن يبدأ بكتاب الله عز وجل،
طيب
يحفظه ثم يتدبره ليعرف معانيه ثم يعمل به. ثانيا، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث كأمثل الأحكام للحافظ عبد الغني المقدس، وهي مشهورة متداولة بعيد الناس. ثم بكتاب التوحيد، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بالعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، الأول في يعني كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعبادة، والثاني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك، ثم بما عليه أهل بلده من الفقه، وليختر من العلماء من كان أوسع علما وأتقى لله عز وجل، لأن من الناس من هو واسع العلم لكنه ضعيف التقوى، ومنهم من هو قوي التقوى ضعيف العلم، ليختار كثير العلم قوي التقوى، فقليل المستطاع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل سوري يقول: أنا سوري وأسأل هذا السؤال، شاهدت عند الصلاة على الميت بعض المشايخ يصلون صلاة الجنازة ويكون الميت إن كان رجلا يكون رأسه باتجاه الشرق، وإن كانت امرأة العكس، وبعض المشايخ يقولون لا فرق في ذلك الرجل والمرأة، فما رأي فضيلتكم؟
من المعلوم أن أهل الشام قبلتهم الجنوب، قبلتهم الجنوب، فكأن السائل يقول إذا وضعت الجنازة عرضا بين يدي الإمام، هل يكون رأسه للشمال أو هل يكون رأسه للشرق أو للغرب؟ بمعنى، هل يكون الرأس عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام؟ أنا نقول كل سواء، سواء كان هذا أو هذا، ولكن الأفضل أن تحديد موقف الإمام. ما هو الأفضل؟ الأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون حذاء وسطها، وبالنسبة للرجل أن يكون حذاء رأسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يعملون وليمة ويدعون إليها الأقارب والجيران ويقولون هذا عشاء للأموات، هل يصل هذا الثواب؟ وما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟
رأيي أن خيرا من ذلك أن يتصدق بالدراهم على الفقراء، لأن ذلك أنفع للفقراء. أما هذه الوليمة التي تجعل كوليمة فرح ويدعى إليها الأصحاب والأقارب، فهذه وإن كان فيها خير لكن الصدقة أفضل منها. ثم إني أقول: الأموات بحاجة إلى شيء أهم من ذلك، وهو الدعاء. والدعاء أنفع لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الصدقة له، ولا الصيام عنه، ولا الصلاة له، ولا الحج عنه، بل عدل عن ذلك إلى ذكر الدعاء. فنصيحتي لإخواني إذا كانوا يريدون أن ينفعوا أمواتهم أن يدعوا لهم، وأما الأعمال الصالحة فليجعلوا ثوابها لهم، لأنهم هم سيحتاجون إلى الثواب. فليسترشدوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تأخذهم العاطفة فيحرموا أنفسهم من العمل ويجعلوه للأموات، مع أن هناك طريقا خيرا من ذلك وهو الدعاء للميت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في آخر أسئلته: إذا كان الرجل عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولاد صغار، ولكن هذا الرجل لا يصلي أبدا، فما رأي فضيلتكم إذا أعطيته من الزكاة أو الصدقة؟
إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقة أيضا، لكن إذا كان له عائلة فإن العائلة يعطون، إما أن يأتي بأطعمة وألبس لهم، وهذا من غير الزكاة، وإما أن يعطي من الزكاة أمهم التي تليهم وتتولى أمورهم، وأما أبوهم فلا حرمة له. ولكني أقول: لماذا لا ينصح هذا الأب ويقال له: ترك الصلاة كفر، هل ترى أن تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة؟ هل ترضى أن تكون خارجا عن دائرة المسلمين؟ أظنه يقول: لا أرضى. فلينصح هذا الرجل وليبين له خطر ترك الصلاة لعل الله يهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: صليت الظهر وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت هل هي الرابعة أم الثالثة، فقمت وصليت الرابعة، وعندما ركعت في الرابعة تيقن لي بأنها الخامسة وأكملت صلاتي، هل صلاتي باطلة أو صحيحة مأجوري؟
صلاتك صحيحة، لأنك لم تصنع هذا إلا عن جهل، فأنت زدت الخامسة أولا ناسيا تظنها هي الرابعة، ثم أتمنتها جاهلا. وكان الواجب في هذا أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات ثم بنى على الأقل، ثم لما قام تبين أن هذه ركعة زائدة، الواجب عليها أن يجلس على طول حالا، ثم يقرأ التشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو. هذا الواجب. لكن نظر إلى أن هذا الرجل جاهل في آخر أمره، ساهٍ في أول أمره لا شيء عليه.
طيب، جزاكم الله خير. يقول: وقع على ثوبي نجاسة ولم أنتبه لها إلا بعد أن صليت 3 فروض، هل أعيد الفروض 3 أم ماذا أعمل؟
لا يعجز عليه، كل من صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. مثال الناس أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو غائط وينسى أن يغسله، ثم قام فصلى ناسيا ولما انتهى من الصلاة ذكر، فلا شيء عليه، يمضي في يعني أن صلاته صحيحة. كذلك أيضا لو كان جاهلا بأن يكون صلى في ثوب النجس ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان يعني دليلان عامان. وهناك دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوما بأصحابه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا يا رسول الله إنك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. ولم يبدأ الصلاة من جديد، بل بنى على صلاته. خلاصة الجواب أن من صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة لكن فنسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. أما من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. مثال ذلك في الجاهل، رجل أكل لحم إبل وهو لن يعلم أنه لحم إبل فصلى، ثم قيل له إن اللحم لحم إبل، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. الناسي رجل أحدث بال واستنجى وقام ثم صلى ناسيا أنه أحدث، فهنا نقول يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والفرق بينهما أن النجاسة من باب التخلي عن المحظور، وأما الحدث فهو من باب فعل المأمور، والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل، وأما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: ما هي أقسام المياه وما حكم الاغتسال من المياه الراكدة؟
المياه قسمان فقط لا ثالث لهما، إما ظهور وإما نجس. فالنجس ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، والطهور ما عدا ذلك. ويجوز الاغتسال في الماء الراكد، لكن الأفضل أن لا ينغمس فيه، ولكن يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء، يعني خارج مجمع الماء. هذا إذا كان الماء راكدا لا يصب فيه شيء كالغدران في البر. وأما إذا كان يأتيه ماء آخر ويتجدد كماء البراك في البساتين فهذا لا بأس به. كذلك أيضا إذا كان الماء كثيرا كماء البحار وماء الأنهار فلا بأس أن يغتسل الإنسان في نفس الماء. وهنا سؤال: لو أن الإنسان نوى رفع الجنابة ونغمس في ماء يشمل جميع جسده وخرج وتمضمض واستنشق، فهل يجوز أن يصلي بدون وضوء؟ وجواب هذا السؤال أن نقول نعم، يجوز أن يصلي بغير وضوء، لأنه فعل ما أمر الله به، وهو قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنهما في حكم الظاهر، أي لأن الفم وداخل الأنف في حكم الظاهر، فلا بد منهم من المضمضة والاستنشاق. لكن لا شك أن الغسل الكامل أن يتوضأ الإنسان أولا وضوءا كاملا ثم يغتسل فيفيض الماء على رأسه 3 مرات ثم على سائر جسده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله في هذه الرسالة المطبوعة: عندما أتبول وأستنجي بالماء أحس بقطرات تخرج مني، وهذا مما يضايقني عند أداء الصلوات، وهذه القطرات تستمر لفترة، هل الماء يقطع الشك باليقين؟ أفتون في هذا السؤال علما بأنني سئمت وضاق صدري بسبب هذا، أرجو منكم الإجابة.
السائل يقول: أحس بقطرات، ومجرد الإحساس ليس بشيء.
طيب شيخ.
ولا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يتلهى عنه ويعرض. أما إذا تيقن أنه يخرج شيء فنعم، لا بد أن يغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من هذا البول وأن يعيد الوضوء ما لم يكن حدثه دائما، أي باستمرار يخرج منه البول، فهذا له شأن آخر. فنقول: إذا أردت أن تصلي اغسل الذكر وما أصابه البول ثم صل، ولو خرج بعد ذلك فإنه لا يضر، لكن ينبغي له أن يتحفظ بقدر المستطاع. نعم.
يقول: عندما أصلي تحدثني نفسي أثناء الصلاة بأشياء وهواجس، هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟
نعم، الصلاة صحيحة لا شك، لأن هذا أمر صعب، يعني التخلي منه صعب، ولكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس. قد يستحضر الإنسان صلاته 75%، فيكون له 3-4 صلاة، يعني صلاة كاملة، وقد يكون 25% كله نعم حضر قلبه والباقي لم يحضر، فيكون له 1/4 الصلاة، أي الصلاة الكاملة. فالهواجس تؤثر في كمال الصلاة لا في صحة الصلاة. الصلاة صحيحة على كل حال لكنها ناقصة. فاحرص يا أخي، أوصي نفسي وإياك بالحرص على حضور القلب في الصلاة حتى يؤديها الإنسان كاملة، وحتى تحصل له ثمراتها، وهي أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
أحسن الله إليكم. المستمعة ميم عين عين من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، سؤالي الأول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وفعلا نحن نصلي الجمعة في البيت، فسؤالي: هل تكون الصلاة للظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة وقت للصلاة في المسجد، أي بعد الخطبة، أم عند سماع الأذان؟
المرأة لا تصلي في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر.
نعم.
فإذا جاء وقت أذان الظهر بالأمس تصلي، يعني ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقا.
طيب.
ولا بأذان الجمعة. متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصلي، والناس اليوم الحمد لله معهم ساعات ويعرفون متى يدخل الوقت ومتى يخرج. نعم.
تقول السائلة: امرأة نذرت صيام أسبوع إذا حقق الله لها أمرا من أمور الدنيا، وفعلا تحقق لها هذا الأمر وفعلا وفت بنذرها، فالسؤال: هل يكتب لها أجر على صيامها لهذا وتزيد حسناتها بذلك الصيام أم لا، لأن صيامها كان من أجل تحقيق أمر من أمور الدنيا؟
نعم، هي تؤجر على وفائها بالنذر، لكن لا تؤجر على نذرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء. وكثير من الناس مع الأسف إذا حصل له مرض أو لأحد من أقاربه أو أصحابه قال الله على نذر: إن شافاني الله أو شفى الله مريضي أن أصوم شهرا أو أن أتصدق بكذا أو ما أشبه ذلك. هذا غلط. فهل الله عز وجل لا يكشف السوء إلا بشرط؟ كلا والله، النذر لا يرد قضاء. إن كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت مات ولو نذر نذر له أي نذر لشفائه، وإن كان الله قد قضى عليه بالشفاء شفي وإن لم ينذر له. فالنذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد قضاء ولا يأتي بخير ونهى عنه. ولهذا مال بعض أهل العلم إلى تحريم النذر وأن الإنسان يجب عليه أن يمسك، والقول بأنه حرام قول قوي وليس ببعيد. أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. ثانيا أن الإنسان إذا زالت عنه النقمة أو حصلت له النعمة ينسبها إلى نذره، يقول لما نذرت جاب الله لي الخير أو لما نذرت شفى الله مريض، لا ينسبها إلى فضل الله، وهذه مسألة عظيمة. ثالثا أن الناذر ما أسرع ما يندم، يقول ليت ما قيدت نفسي ليتني لم أنذر، فيندم ندما عظيما. ثم إذا وقع ما اشترط ذهب إلى باب كل عالم يسأله لعله يتخلص، فيقع في مشكلة عظيمة. وما أكثر الذين يطلبون التخلص. ثم إنه أحيانا لا يفي بما نذر، يعطيه الله عز وجل ما أحب ولكنه لا يفي لله بما نذر، وهذا خطر عظيم أيضا. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ربما يصاب هذا الناذر الذي لم يفي بما وعد الله ربما يصاب بالنفاق إلى الموت والعياذ بالله. أبعد يا أخي عن النذر، إياك والنذر، لا تنذر. إن كان لديك مريض فاسأل له الشفاء، إن كان إن فقدت شيء من مالك فاسأل له أن يرده عليك، إن كنت فقيرا فاسأل له الغنى، ولا تنذر. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تجاب عن أسئلتكم.